قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
من قصة النبي ورسول ودع عبرة الأيام صبر وجهاد وسلام تفضل لنا على طول قالوا نتأمل.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من التفسير النفسي للقرآن العظيم. كنا قد وقفنا في الحلقة الماضية عند قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. هذا ما قاله سيدنا يوسف لإخوته لكي يذهبوا ويحضروا أباهم. ونبدأ في هذه الحلقة الآية 95، ومعي كما تعودنا في كل حلقة فضيلة الشيخ سيد حماد الداعية الإسلامي الشهير، والذي أشرف بمصاحبتي في هذه الحلقات مثلما شرف كثيرون قبلي بصحبته، وكان له دور هام في إسلام الكثيرين في أوروبا وبصفة خاصة في جمهورية فرنسا. أهلا فضيلة الشيخ.
أهلا
سعد. أهلا بك.
نبدأ بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم.
صدق الله العظيم. الآيات من عند ولما فصلت العير. طبعا القافلة لما وصلت إلى حدود مصر مع الشام عند العريش كده مثلا وستدخل على أرض كنعان، أبوهم سيدنا يعقوب في أرض كنعان عند هذه اللحظة كانت مسافة 10 ميل، 15 ميل، على بعض الروايات 8 أميال. قال إني لا أجد ريح يوسف. والحقيقة تعبير لا أجد، نحن نقول عن الرائحة إني لا أشم.
نعم سبحان الله.
حتى إني لا أشعر. أما أجد وهو الوجود من العدم، وكأن الإحساس قد تجسد لمجرد أن وصلته رائحة ابني، أو حتى كأنه اعتقد أن رائحة ابنه من قطر ما تجسد داخله الإحساس بقرب وصول ابنه.
نعم.
هذا درس لكل الأبناء. زي ما قال زمان ادخلوا مصر من أبواب متفرقة في الحلقة الماضية.
نعم.
حاجة في نفس يعقوب قضاها.
نعم.
مش عايزين نفلسف رأي الآباء على إنه خاضع للمنطق ولا مش خاضع للمنطق.
نعم.
متسق مع فكر الأبناء ولا مش متسق. يا خلي في حتة لله كده.
الله
في حتة
جوه.
قلبي كده شايف. يا ابني أنا مش مرتاح للمشوار ده. ما تروحوش. ليه يا بابا؟ ما هو اصلي يا ابني مش عايزين جدل ارجوك.
نعم.
ما تروحش مشوار ده وخلاص، انا ما عنديش اسباب.
نعم.
لكن انا قلبي مش مستريح.
نعم.
الحقيقه لاجل دي. نعم. لازم كل واحد من الابناء يبقى عارف ان علاقه الاب باولاده هي علاقه وجود حتى لو غابوا.
نعم.
وجود داخله هو لا يعني لم ينساه لحظه، لم ينسى يوسف لحظه.
نعم.
ففي هذه اللحظه قال اني لاجد.
نعم.
ده تعبير قوي جدا.
وكما قيل اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور
الله. الله الله الله.
فالفراسة هذا شيء أيضا يعني
يحسب لله.
يحسب
فلما تضيف فراسة مؤمن على قلبه أب.
نعم.
فيبقى المسائل اجتمع.
ويكون هذا الأب نبي.
الله.
ويلهم
الله
من الله سبحانه وتعالى.
الله الله.
نعم.
الله.
نعم.
إني لأجد ريح يوسف. مش لأجد رائحة يوسف.
نعم.
لأن الشخص له رائحة. سواء نعم. كانت رائحة عرقه أو رائحة نفسه. نعم. أو رائحة حتى ما يضعه من عطور.
نعم.
إنما ريح وهو مفهومنا. نعم. عن الريح.
نعم.
إما أن تكون ريح صرصر عاتية. نعم. وإما أن تكون ريح خير.
خير
لواقح وبركة.
نعم.
فإني لأجد هذا تجسيد وأجد ريح يوسف مش رائحة يوسف.
نعم.
هذا كمان دليل على أن إحساسه بقرب وصول يوسف يشبه الريح المرسلة التي تقتحم حتى الأبواب المغلقة.
الله.
فما بالك بالنفوس المفتوحة على مصراعيا لاستقبال قضاء الله وخبره. هذا تاني نقطتان. بعدين قال يبدو أنه قال ده لنفسه أو بصوت هامس، لأنه قال بعدها لولا أن تفندوه
هتتموني بالخرف بقى.
أيوه. وأن أنا كبرت
وأن
أنا عجزت. هنا برضو يا فضيلة الشيخ توجس الأب.
نعم.
عند الأبناء الذين اعتادوا ألا يستقبلوا قوله على أرضية من التصديق أو حتى إن لم يكن تصديقا.
نعم.
فليكن احتراما.
نعم.
أنا أسمع قول أبي قد لا يتفق مع وجهة نظري.
نعم.
لكن هناك قداسة في التلقي.
الله أكبر.
واحترام في التلقي.
نعم.
لا من باب أنه سبب في وجودك بفضل الله وأمره.
نعم.
ولا بسبب أنه أنشأك ورباك وكبرك وعلمك، ولا بسبب أنك وصي عليهم من الله سبحانه وتعالى وأقرن العقوق بالشرك وأقرن طاعتهم بالعبودية.
نعم.
والربوبية. ألا يجد كل هذا ثم تتركه وتفند الرأي نفسه وتدعي أن رأيك أصوب منه؟ الحقيقة لولا أن تفندون آذتني وأنا أقرأها. عارف انت والله عايز اقول لك يا ابني كذا بس خايف تسخر من قولي. عندما يخشى الاب من ابنه لرباه انه يسخر من قوله ويفند رايه، يعني كنت افهم ان يخشى من الاخرين.
نعم.
يخشى من الناس اللي ما تعرفوش.
نعم.
انما الابن مفروض يثمن قدر ابيه.
نعم.
ويثمن وهو يعلم انه نبي ويعلم انه عامل عامله
سبحان
ده هو اللي تسبب في موضوع يوسف الابناء.
نعم.
وهو خايف لولا ان تفندوه.
لولا.
قبل ان انهي هذه الايه قال أبوه الأبناء اللي تسببوا في هذا الأمر اللي هم التسعة أو العشرة دول.
نعم.
مش موجودين مش حاضري هذا. ده هو بيشم ريحة وهم لسه موجود
لسه جايين في سكة.
هذا قول يطلعنا على أن الجد أب. من كانوا يحيطون بهم أحفاده. والأقارب.
نعم.
فكلمة أب هنا يجب أن لا تكون قاصرة على الإبن.
نعم.
بالولادة.
نعم.
بالوراثة.
صحيح.
ولكن تمتد الأحفاد، لأني قيل في بعض التفاسير.
نعم.
إن الأحفاد هم اللي كانوا بيخططوا
ذلك. نعم.
سمعوا ذلك.
نعم.
كمان يخشى من الأحفاد أن يفندون. وكأن خصلة في الآباء ورثها الأبناء. فعودوهم أن يستهزئوا بأبيهم وأن يفندوا قوله، فلما غابوا قام النفر من الأحفاد يفند حتى أن الجد خشي على نفسه من أحفاده.
نعم.
مش من أبناء.
نعم.
حيث
تفضل. نعم. هو يخشى أيضا أن طول الأمد قد يجعلهم يعني يصلون إلى حال لا يصدقون ما يقوله أبوهم أو جدهم.
كويس. وهو نبي.
وهو نبي. لكن هذا أيضا يعطينا كيف يكون في داخلنا الأمل وفي داخلنا الرغبة الشديدة في أن نفتح أبواب الخير دائما.
أنا معك في هذا. نعم. الفتح للأمل، لكن يظل يعكر صفوي أن هذا الأمل عندما أتشبث به مع من أنجبت فيكون لدي أمل يا رب يكون ربنا يهديهم، حياة شيء مرير على النفس.
نعم.
أنا يكون عندي أمل في عامل اشتغل عندي ثم كان خسيسا فلم يرد. نعم. لي الجميل فيبقى عندي أمل فيه، حد بعيد صنعت فيه معروف بعندي عمل. انما ان يبقى فيه وفي حفيد وانا انجبتهم.
انا اقصد ان اربي فيهم هذا.
تربي في الابناء
يعني مع مرور المدة. ويقال انا تجاوزت 40 سنة لكن كما قال تعالى انه لا يأس من روح الله الا القوم الكافرون. وبتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا. فكأنه هذه الروح لا زالت قائمة مع طول الامد حتى يتعلم القوم.
المهم يا شيخ انه لم يخيبوا ظنه.
نعم.
فقالوا تالله
انك لفينا
ضلالك القديم. هو كان متوقعها. وبعدين برضو انا قلت خصلة في الابناء في الابناء. نعم. يرث الابناء. لفي ضلالك القديم.
قالوا ان ابانا لفي ضلال مبين.
واولادهم بيقولوا
لا حول ولا قوة الا بالله
انك لفي ضلال مبين.
الله.
يبدو ان من وفرة تكرار ما قالوا.
نعم.
سمع الابناء.
نعم.
فكرروا ما يقولوا ابائهم عن جدهم.
نعم.
الاباء لازم ياخدوا بالهم.
نعم.
ان المسألة عارف سلف ودين هيحصل بعد كده القصاص.
نعم.
بس خليكم فاكرين انك وانت زمان كان عندنا في اهلنا في الصعيد يقول لك ايه ان حبيت داري وان كرهت داري على اولادك.
نعم.
يعني لا تقل امام ابنك عن اعدائك.
نعم.
اذا كان في انطلاق في لفظك مع زوجتك.
نعم.
في امور مفتحة.
نعم.
فارجئها الى ان يقوم الابناء للابناء حفظة ويكرروا على ان قول الاب والقول الفصل.
سبحان الله.
حتى بدون تفكير. مكررين العبارة زي ما هي عم شيخ. ان ابانا لفي ضلال مبين. انك لفي ضلالك القديم اللي قالوا عنه.
نعم.
والدينا
في حبه.
ده احنا تاري والدينا كانوا على حق.
جبت سورة يوسف تاني.
يا الله يا الله.
نعم نعم.
الآية اللي بعدها 96. نعم. بيقول فلما ان جاء البشير. والحقيقة كلمة البشير دي برضو استوقفتني لاني لازم الناس تعلم ان دايما البشير بعد ما اقول لك مبروك ابنك نجح فتاخد البشارة انت بشير. انما ان يقال عن احد انه بشير قبل ان يصل ويبلغ الخبر
ويبشر.
هذا هو الامل بقى. لازم نتعامل مع الناس بمصدر ما جاءوا به وليس بالتلقي.
نعم.
يعني هو عندما اخذ من يوسف القميص وقال له القيه على وجه ابي يرتد بصيرا. فهو جاي اصبح اسمه البشير. حتى قبل ان يبشر بشيء. واللي بيقولوا عنه فلما جاء البشير دول اللي منتظرين. فده الامل اللي انت كنت حضرتك بتقول عليه.
نعم.
ان القادم بشيء اللي هو نحسن الظن.
نعم.
ان احنا نتوقع دائما الخير.
الخير.
ان احنا نهيكل نابليون دائما يقول لك احسن الاستراتيجيات حساب اسوأ النتائج والاستعداد لها. بعض الناس وانا منه لما كتبنا في ده قلنا ان حساب اسوأ النتائج والاستعداد لها هذا هو عين الامل. لان خلاص بترتب امورك على اسوأ نتيجة متوقعة وتجهز لها حلولك وتركنها على جنب ثم تتصرف بقوة احساسك بانك عندك خط رجعة.
نعم.
يعني يقول لك خطة النجاح نصفها نصف نجاحها خطة الهروب. لما تكون بتقتحم.
نعم.
نصف خطة نصف نجاح خطة الاقتحام خطة الهروب. انك تبقى شايل في جيبك ان لو لا قدر الله اصطدمت بشيء فانت جاهز للهرب. اما ان تدخل بصدرك في الامر وانت مش مجهز خطة للانسحاب ده بيربكك على المستوى النفسي ادائك ما بقاش عالي.
نعم.
واخد حضرتك.
نعم.
فالبشير هنا بتطلق على من جاء بامر ولم يبلغه لاصحابه وما عدا سمي البشير. مش نقترن انك انت فقري ولا انت بشرى حسب اللي تقوله. واخد بالك ازاي؟
نعم.
هذه النقطة. قال يعقوب سيدنا يعقوب ألم أقل
بصيرة.
قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. يهمني قوي فكرة إن الناس اللي لما يكون عندها علم من الله. وأنا قلت إن علم سيدنا يعقوب هو علم أنبياء.
نعم.
لكن هناك جزء من العلم أعطاه الله لبعض الناس.
نعم.
بنسميه البصيرة لم يرقى لمستوى العلم ثم مستوى الوحي وهكذا.
نعم.
الاباء قطاع كبير جدا منهم لولا الظالمون الا الظالمون عندهم هذه الحس ده انا بسميها الحس الحادية عشر. مش الحس السادس. يبقى لها ان شاء الله حلقة مستقلة. اني عنده حس اللي هي فكرة كنت بقولها من شوية يا ابني انا مش مستريح الموضوع ده. بيقول ابويا انا هخطب البت دي ان شاء الله. راح قعد معاهم وقام قال له يا ابني انا قلبي مش مستريح. ليه يا ابويا ناس كويسين وابوها وكيل وزارة وشايف بيتهم ازاي والبنت جميلة. الراجل عايز يقول يا ابني خلاص انا سمعتك كويس بس انا بعد كل اللي انت بتقوله ده في شيء ما مش مستريح. هذا هو بعض العلم. وبك زي انا دايما بسمي ان الدش او الطبق بتاع الاستقبال بتاع الاب اوسع من اطباق الابناء، فبيستقبل موجات اعلى مما يستقبلوه. فما حدش يساله عن اللي طلع على الشاشه ده جاي منين. يا ابني انا استقبلته لان الطبق اوسع. امتى طبق اضيق؟ بحكم السن الاقل او الخبره او لسه ما انجبتش. واخد حضرتك؟ طيب عشان نخش على اللي بعدها. قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا
خاطئين.
نفس الكلام. انا كنا خاطئين. بيكرروا تاني مع الاب واستغفر لنا ذنوبنا. دي يعني الناس اللي هي 20 سنه او 30 سنه من الفعل والاصرار على الفعل ورؤيه الاب يفقد بصره قليلا قليلا ولم يهتز جسم ولم ترتعش خفقه قلب ولما ثبت انه على حق استغفر لنا. عشان كده الايه اللي بعدها عجبني قوي طبعا. سبحان الله العظيم، كل كلام الله يعجب. سوف استغفر لكم. انا عايز اقول الاباء الطيبين اللي اول ما الواد ابنه يعمل فيه اللي عمله بقى يجي يقول له سامحني يا ابويا، خلص خلاص يا ابني سامحتك. انا مش عايز دي، انا عايز قليل من الارجاء،
عايز سوف.
الناس ترجئ كده الاباء حتى لا يفتن الابناء في انهم فعلوا كل ما يريدون وعارضوا وعصوا، ولما اصطدموا بحائط صلد وملوش حد يلمهم غير ابوهم رجعوا البيت سامحني يا ابويا، او يجي عند العجلات اللي بره يبعت له حد قول له قعد هناك، فابوه يروح نازل ابني حبيبي وكده، وكان شيئا لم يكن.
سبحان الله.
انا كنت عايزه يرجئ قليلا عشان جزء من تربيه الابن ان يعرف عقاب ده، والا يفتن في نفسه وفي فعله انه فعل ما فعل.
درس
عظيم. سوف استغفر لكم. هو قال سوف استغفر لكم لهذا السبب. اما السبب الثاني ان هم قالوا استغفر لنا الله.
نعم.
يعني مش استغفر، يعني مش انت اللي تغفر.
سامحنا.
نعم. قالوا اوكي طب انا سوف. نعم. وهو بقى يغفر او لا يغفر.
سبحانه وتعالى.
هذا جزء حق الله يجب الا يتصور حد ان انا سامحتك وعلى الله القبول.
نعم.
انا عايز الناس تاخد بالها من ده. يعني يا رب إن نظرت ما في بطني محررا فتقبل مني، فتقبلها ربها قول الحسن. المعيار معيار التقبل مش معيار الدعاء أو الاستغفار. فأنا سوف أستغفر لك ليس الآن لأن حالتي النفسية لا تسمح بعد كل ما فعلتموه، دعوني أفرح بقرب وصول يوسف ثم بعد ذلك عندما تهدأ نفسي سوف أستغفر لكم. وبعدين بيتركها يقول إيه؟
إنه هو الغفور
الرحيم. إنه هو الغفور، مش أنا.
مش أنا.
مش أنا.
الله.
إن شاء غفر وإن شاء ترك.
سبحان الله.
الله يا شيخ.
ما شاء الله.
نبدأ في الآية اللي بعدها.
طيب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم.
يقول رب العزة سبحانه وتعالى فلما دخلوا على يوسف، وبعد قليل بيقول وقال ادخلوا مصر إن شاء الله يا أمني. حقيقة هم لا يدخلوا على يوسف إلا بعد أن يدخلوا مصر، لأن يوسف ليس خارج مصر.
نعم.
يوسف في قصره أو في قصر العزيز أو في قصر الإمارة أو الملك. نعم. داخل مصر، فهم قد دخلوا مصر ثم دخلوا. نعم. على يوسف. فما إذا كان قد دخلوا على يوسف، علينا أن نعيد الأمر في مسألة الناس اللي بتقول ادخلوا مصر إن شاء الله أمين عند المطار. والحقيقة ادخلوا مصر من أبواب متفرقة، لأن كان لها أربعة أبواب، كل باب يؤدي إلى قصر الرئاسة أو إلى قصر الملك، حتى يسمح أن يسيح من يسمح له داخل مصر. فمن عندنا ندخل مصر، يعني السماح، لقد سمحت لكم أن تدخلوا مصر. أما الدخول من أسوار مصر فهذا دخول، ما ليس معناه دخول مصر، ولكن دخول من حيث الدخول الطبيعي زي اللي بينزل مطار أو ميناء. نعم. ثم عندما يختم له الزواج الجواز يقولون له
فضل
ادخل مصر. فبس عايز ألفت النظر لهذه الطرفة. نعم. في الآية 69 قال ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. وبعدين هنا فلما دخل على يوسف آوى إليه أبويه. آوى إليه يعني لجأ إليه ولاز به. والحقيقة كنا نبرر عند بنيامين
أخي
انه آوى اليه رغم انه لا يعرفه. واخبك ازاي؟ الولد عرفه بس هو ما يعرفوش. ده انا شايف ان هم كانوا 10 وجايين معهم 11، هو الاصغر يبقى ده اخويا.
نعم.
لكن الولد ما شافوش من فترة طويلة.
طويلة. نعم.
لكن هو آوى اليه، واحنا قلنا انه من قسوة اخوته طوال الرحلة. فهم على عهدهم القديم من القسوة مع الولد ومع الآباء، حتى أنهم هم ذاهبون إلى يوسف
راح عشان يفضفض بقى
وقاسين. فآوى إليه أبويه.
نعم.
من قسوة الأبناء. يا ابني تحملنا كتير في غيابك. يا ابني ما صدقنا شفناك. نعم. أنت الطيب اللي فيهم، أنت اللي كنت بتطبطب علينا، أنت اللي كنا متوسمين. أنت اللي عايشين على أمل لما نلتقيك إن شاء الله تعوضنا بعد قسوة هؤلاء.
حياة. وقد يكون من الإيواء لأنه في مقام العز والملك، يعني هذا من إكرامه لأبويه.
جميل يا شيخ.
نعم.
جميل.
نعم.
جميل.
نعم.
وبعدين قال ادخلوا مصر إن شاء الله أمين، خلاص سمحت لكم أن تدخلوا.
نعم.
طيب مين بقى اللي يدخلوا؟ هو خلاص آوى إليه أبويه وقال لإخواته وروحوا أنتوا بقى انزلوا بقى تفسحوا في البلد، يعني سيبولي ودول. يعني واخدك فكرة؟
نعم.
لانه اوى اليه ابوي وبعدين اتفضلوا انت، مش معقول يأوي اليه ابوي فيقول لهم قوموا ادخلوا مصر. فهو احتفظ بابويه ثم ترك اخوته يدخلوا مصر ورفع ابويه على العرش. يبقى واضح ان اخواته بقوا بره الموضوع. اتفضلوا انتوا، انا عايز ابويا وامي في حاجة مهمة. عايز ابويا وامي في حاجة اللي انت قلت البوح. عايز اقول كل ما مر وهيقوله.
نعم.
وهم عايزين يقولوا كل ما مر.
نعم.
رفع ابوي على العرش، طبعا هذا تكريم.
نعم.
يعني انا لما اكون وزير وبعدين ابوي يجي يزورني في المكتب. نعم. ما ينفعش افضل قاعد على المكتب.
نعم.
يا ام اقعد في الارض تحت رجليه، يا ام اقول له تعالى اقعد انت، انت احق
والي بقى. كرسي قصاد الكرسي
ما ينفعش. انا عن نفسي ما اقدرش.
لكن في بس حضرتك فضل. يعني لما قال ورفع العرش وخر له سجاده ثم يصبح هذا تأويل الرؤية، فيعني ذلك أن أنهم جميعا كانوا في هذه اللحظة. لأنه عندما قال هذا تأويل الرؤية من قبل، هذا يبين أنه أن الشمس والقمر والأحد عشر كوكبا سجدوا له.
طيب.
فممكن يكون في فاصل أو بين الإيواء وبين الرفع على العرش، ولكن عند السجود كلهم سجدوا في هذه اللحظة. هذه واحدة
الحقيقة. ان كلامك رائع طبعا.
بعد اذنك انه يعني من ادب سيدنا يوسف، وده الواحد عايز يتعلم
الله.
فعلا ازاي يتأدب مع ابوي مع انه هو المقام هم خروا له سجدا، لكن لان مقام الابوة هو لا يمكن ان يقلل منه فرفعهما.
الله الله.
رفع خاص حتى يقول لهم انتم على الراس وعلى العين.
بس هو رفعهم قبل ان يخروا
لهم، قبل ان يخروا سجاده. وهذا من باب اني لا استطيع. يعني ان كان هذا تأويل رؤيا او ان كان هذا امر يعني سوف اجعله ربي حقا وكذا تأويل رؤيا، لكن انت يا امي انت يا ابي مكانكما محفوظ هنا فوق الرأس.
جميل.
فتأديب كأن الأمر هو أمر لا يملكه في أمر السجود، فصنع شيئا حتى يقول
يوازن بين
هذان أبوي لابد من أرفع مقامهما وأن أجعلهما.
الله الله يا شيخ الله. طيب أنا لا لم أخالفك منذ بدء الحلقة، فاسمح لي كرما أن أخالفك، لأننا زي ما هتشوف باتشيا إن وخر له سجدة سجدة الحقيقة لا علاقة لهذا بالرؤية التي رآها يوسف. ولأن بقرأ الأمر مختلف، أولا خروا له الهاء تعود عليه، وخروا الواو ألف تعود على أبويه، واضح جدا هذا للتعظيم، لأنه إحنا بنعيد الضمير إلى أقرب فعل قريب له.
كان ألف وخر له
ما إحنا قلنا وإن فئتان من المؤمنين اقتتلوا فاقتتلوا هنا واو جماعة منهم فئتان بعض الناس أن قدر الأول بس هقول لك ليه هقول لك ليه يعني أنا إحنا فخروا له وخروا له سجدة. أولا هو سجود لله
سبحانه وتعالى،
أن أنعم الله علينا أن التقينا بابننا بعد فترة القطاع، وسجود على عهد ما كان عند الفراعين في هذا الزمن، كان العامة يأتون إلى حضرة الملك فيسجدوا، ليس له علاقة بكونهم والديه ولا بكونه تفسير، وحقول لك ليه مش هو ده له علاقة بالتفسير خالص، لكن هم خروا الاثنين رغم ان في التفسير اللي قال هذا تأويل رؤياي مش هذه رؤياي، ما قاله يوسف في الرؤيا هو سجود الاباء الشمس والقمر، اما تأويل رؤياي التي قال يعقوب ليس فيها سجود، فبيقول له يا ابتي هذا تأويل رؤياي
التحقيق
يعني تأويل ما انت قلته من تفسير اللي ما رأيت، ليست هذه رؤياي التي رأيتها فالتأويل خلني بس انا عارف ربنا يخليك. قال يا ابتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، ان ما انا فيه من نعمة وان الله اجتباني وعلمني من تأويل الاحاديث، هذا ما قلته انت يا يعقوب يا ابتي عندما اولت الرؤيا، انا قلت لك 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، انا قلت حاجة غير كده. سيدنا يعقوب ابو لما فسر لم يأتي ذكر لا السجود ولا الكواكب ولا الشمس والقمر، يا ابني سيجتبيك ربك ويعلمك تأويل الحديث، كله كلام على مستقبل القادم، فهو بيقول له انظر هذا هو تأويل ما انت قلته من رؤيا في فيما يتعلق بوضعية الآن، ومجيئكم انتوا ليا هو ده اللي حصل، انما السجود لهما على انه تأويل للرؤيا هذا ليس صحيح، لان الرؤية هي التي فيها سجود لكن التأويل ليس في سجود، هذه واحدة، ان اخوته لم يسجدوا له لانهم كان انهم ادخلوا مصر ورفع أبويه وخروا للتعظيم والتكريم لأنهم اتنين بعشرة خلاص، وربما يكون معاهم اتنين تلاتة جد أو عم أو خال ويبقى كل دول أباء بمفهوم إن الأب الأحفاد وخبرتك، ويبدو أن الوقت يدهمنا. آخر نقطة، قد أحسن بي جعل ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. يجدر في تفسير هذه أن نختم بها، الأصل في الرواية أن يقول أحسن ربي أن أدخلني السجن وأخرجني من السجن، وأن جاء بي من البدو ثم جاء بكم من البدو، أما أن يأتي من الآخر يقول أحسن بي أن أخرجني من السجن مع أنه هو سبب دخول السجن سبحانه، لكن أنا أذكر الفضل ولا أذكر الابتلاء. الناس الذين عندما يحكون عن خروجهم من أزمة يصيبون في وصف الابتلاء، ويوم وقعت علي حيطة ورجلي اتكسرت والدكاترة قالوا ما لهوش فايدة وسافر، يا عمي خلص يقول لك والحمد لله خفيت، يا أخي ابدأ بهذه هذا هو الحمد لله الذي أخرجني من السجن مش اللي ابتلاني وعرض علي امرأة العزيز ويبدو أننا مضطرون أن نستمهلكم إلى حلقة الغد لنكمل معكم إن شاء الله، لذلك الحين والحين تقبلوا كل تحياتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.